بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. إذن كنا نتحدث في أنه هل لكل علم موضوع واحد تدور حول هذا الموضوع مسائل العلم، وكل المحمولات إنما تحمل على هذا الموضوع، أو لا يوجد موضوع واحد لكل علم، بمعنى أنه لا برهان على ذلك، فقد يكون هناك موضوع واحد وقد لا يكون، والقضية ليست برهانية. هنا قلنا الأقدمين من الحكماء من المناطق قالوا بأنه لكل علم موضوع، وقلنا أيضا هذا قد يظهر من كلمات صاحب الكفاية باعتبار الاستدلال الذي ذكره. وقسم آخر ذهب إلى أنه لا، مطلقا لا يوجد موضوع لكل علم ولا برهان على ذلك أبدا، كما هذا هو صريح كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه، وأيضا هو انبحر به وتعرض له كما سوف نذكر لاحقا الشيخ صباح اليزدي حفظه الله في تعليقته على النهاية. القول الثالث كان ماذا؟ القول الثالث هو أنه لا بد أن نميز بين العلوم الحقيقية وبين العلوم الاعتبارية، وسوف يتضح إن شاء الله تعريف العلم الحقيقي. وقلنا بنحو الإجمال، وليس هو هذا التعريف، تعريف الدقة لاحقا، بنحو الإجمال العلوم الحقيقية هي التي تكون مسائلها موجودة في الواقع متحققة في الخارج عليكم السلام، كما أشرنا سابقا، ليست بوضع الواضع ولا باعتبار المعتبر، وإنما لها حقيقة عينية خارجية واقعية. عليكم السلام ورحمة الله. والعلوم الاعتبارية هي التي بوضع الواضع واعتبار المعتبر. وقالوا بأنه العلوم الحقيقية من قبيل ماذا؟ الطبيعيات والرياضيات والإلهيات، والعلوم الاعتبارية من قبيل علم النحو واللغة، بل بعض أضاف أيضا ماذا؟ الفقه، أيضا قالوا من العلوم الاعتبارية طبعا، وتبع لذلك الأصول، يعني الأصول هو ماذا؟ من فروعات الفقه. لولا الفقه لا يوجد أصول، هي في الحقيقة البحوث الأصولية بحوث فقهية، ولكن باعتبار كلية فعزلت بعنوان ماذا؟ أصول الفقه، ولا هي أيضا بحوث فقهية. فقالوا بأن الفقه أيضا ماذا؟ من العلوم الاعتبارية وليس من العلوم الحقيقية، كما سوف يتبين في الضابط التي يذكرها العلامة. جيد. العلامة الطباطبائي، إذن ماذا؟ إذن يوجد موضوع واحد لكل علم حقيقي ولا برهان على ثبوت هذا الموضوع الواحد في العلوم الاعتبارية. النحو لا برهان على أن موضوع واحد، وإن كان قد يكون موضوع شنو؟ واحد، يجوز هو الكلمة والكلام، ممكن يكون موضوع واحد، أنا مو أقول يستعين أن يكون موضوع واحد، ممكن، ولكن ماذا؟ ولكن لا برهان على أن الموضوع واحد في العلوم الاعتبارية. في العلوم الحقيقية لا، الموضوع واحد. ما هو الدليل؟ لعله أفضل قلنا من استدل على هذه النقطة هو العلامة الطباطبائي، فلم نجد دليل مقنع واضح بين ضمن الموازين إلا ما ذكره العلامة الطباطبائي. ماذا ذكر العلامة الطباطبائي؟ قال في البداية، وأيضا بينا، بأن العلوم الحقيقية هي العلوم البرهانية. حينما نقول هذا علم حقيقي يعني علم برهاني، هذه أولا. والبرهان هو الذي تكون مقدماته مقدمات يقينية وإنتاجه إنتاج يقين. يعني كبرى وصغرى أو الصغرى والكبرى والنتيجة كلها ماذا؟ يقينية. ما هو المراد من اليقين؟ اليقين بالمعنى الأخص، يعني أن هذا بتعبير العلامة أن كذا كذا، أن الشمس طالعة، أن كذا كذا، وأنه يستحيل ألا يكون كذا، وأنه يستحيل ألا تكون الشمس طالعة. الشمس طالعة ويستحيل ألا تكون طالعة. مثلا تقول العالم متغير ويستحيل ألا يكون متغير، وكل متغير حادث ويستحيل ألا يكون كل متغير حادث. فماذا ينتج؟ العالم حادث ويستحيل ألا يكون العالم حادث. هذا يسمى باليقين المركب، وهو يقين بالثبوت ويقين باستحالة الزوال. يقين بالثبوت ويقين باستحالة الزوال، يعني عندي يقين يا إخوان، ولذلك سمي باليقين المركب. وهذا أخذته ماذا؟ في المنطق، بأن اليقين البرهاني يقين مركب. هذا بعد ما ندخل في تفاصيل يا إخواني، لأن التفاصيل تفاصيل منطقية بعد موكولة ماذا؟ لقراءة الإخوة ودراستهم للمنطق. جيد، هذا اليقين المركب له أربعة خصائص أساسية. اليقين المركب له أربعة خصائص أساسية: ضروري، دائم، كلي، ذاتي. لأنه إن لم تتحقق واحدة من هذه الخصائص ما فرض يقين مركب ليس يقينا مركبا، هذا خلف. إن لم يكن ضروري، والإخوة الأعزاء أخذوا الضرورة أيضا في المنطق. ما هي الضرورة؟ ما هو الوجوب؟ الوجوب ما هو؟ هو الضرورة والوجوب هي التي تمنع الطرف المخالف. يعني إذا كان محل بحثنا وجود الشيء، فالطرف المخالف ما هو؟ العدم. العدم يكون ممتنع. فإذا عدمه ممتنع شو يصير؟ ضرورة. فالضروري ما هو إخواني؟ الضروري هو الثابت الممتنع العدم. الطرف المخالف اللي هو العدم ممتنع، وإلا لو احتمل الطرف المقابل فلدي يقين بالطرف الموافق وهو الثبوت، أو لا يوجد يقين. لاحظوا إخواني، الشمس طالعة، ما هو الطرف المخالف؟ والشمس ليست بطالعة. فلو لم يكن ثبوت الطلوع للشمس ضروري لاحتمل الطرف المخالف وهو عدم الطلوع، ومع احتمال الطرف المقابل، يعني هذا اليقين قابل للزوال أو غير قابل؟ قابل، قابل للعدم، عدم الطلوع، عدم طلوع الشمس. فإذا بمجرد أن لا يكون الثبوت، يعني ثبوت المحمول للموضوع، في نهاية الدرس الماضي عبرنا كثيرا ثبوت الموضوع للمحمول، وهذا التعبير ماذا؟ خطأ في اللفظ، احنا أخطأنا لفظا بالصدفة، سمعت هذا الشيء لأنه فقط ردت أسمع دقة الصوت، فآخر شيء سمعته أقول ثبوت الموضوع للمحمول، هذا خطأ شخص مريض في ذلك اليوم. زين، لاحظوا إخواني، فإذا لو لم يكن ثبوت المحمول للموضوع الضروري لما تحقق وجوب الثبوت، فاحتمل الطرف المقابل. ما هو الطرف المقابل؟ عدم الثبوت، عدم الثبوت. فإذا عدم الثبوت كان محتملاً، إذن ماذا؟ ما صار يقين بالمعنى الأخص لأنه قابل للزوال. ما صار يقين مركب لأنه يقبل أن يزول. إذن ضروري. إذن لاحظوا إخواني، ضرورة ثبوت المحمول لمن؟ للموضوع. هذه الضرورة لو انتفت لانتفى اليقين بالمعنى الأخص. جيد. الخصوصية الثانية هي الدوام. الكلية والدوام إخوان شيء واحد، الكلية والدوام شيء واحد، لأنه الدوام بحسب الأزمان والكلية بحسب الأحوال. وهذا هم واضح إخوان. لو كنا نحتمل ألا تكون كلية في الأزمان لاحتمل ماذا؟ لاحتمل الطرف المقابل وهو العدم، عدم الثبوت في زمن من الأزمان، فلم يحصل اليقين المرتب. ولو لم تكن هناك كلية في الأحوال لاحتمل عدم الثبوت في حال من الأحوال، فلم يكن هناك يقين مركب، لأن اليقين المركب لا يزول. فإذا احتمل الطرف المقابل وهو عدم الثبوت لاحتمل أن ماذا؟ أن يزول، فلا يقين مركب. هذه الخصوصية ماذا؟ الثانية والثالثة، اللي هي الدوام زمانا والكلية أحوالا من حيث الأحوال. ففي كل الأحوال وفي كل الأزمنة المحمول ثابت علما للموضوع حتى يتحقق اليقين المركب. جيد. الخصوصية الرابعة هي الذاتية، أن المحمول ذاتي للموضوع، ذاتية المحمول للموضوع. شنو المقصود من الذاتية يا إخوان؟ المقصود من الذاتية هو أنه كلما وضع الموضوع وضع ماذا؟ المحمول. وكلما رفع الموضوع رفع ماذا؟ المحمول. أينما وجد الموضوع وجد المحمول، وأينما وجد وأينما رفع الموضوع رفع المحمول. وإلا لحظة إخواني، لو احتمل أن يوضع الموضوع ولا محمول، هذا شنو معناه إخوان؟ معناه أنه يمكن أن يزول، يعني يمكن الثبوت يزول، ثبوت المحمول للموضوع يزول. ولو افترضنا أن المحمول وجد ولا موضوع، هذا معناه ماذا؟ معناه قد يزول المحمول عن الموضوع. فعلى كل حال، وجد الموضوع ولا محمول معناه لا يوجد يقين مركب، وجد المحمول ولا موضوع أيضا لا يوجد يقين مركب، إذ معناه زوال المحمول عن الموضوع، وقد فرض أنه يقين ثابت لا يزول. وهذا معنى الذاتية إخواني، يعني من قبيل فرض، يعني التعبير بالذاتية أنا بس أقرب الفكرة، من قبيل الزوجية للأربعة. كلما وضعت الزوجية، عفوا، كلما وضعت الأربعة فقد وضعت الزوجية، وكلما رفعت الأربعة فقد رفعت ماذا؟ الزوجية. لا يمكن أن نتصور أربعة ماذا؟ من دون زوجية. هذا لتقريب الفكرة، ولا نقدر نتصور زوجية من دون ماذا؟ من دون أربعة، لأن الزوجية أعم ماذا مفهوما من الأربعة. جيد.
يعني شيخنا أفضل الزوجية ملازمة فقط،
فيها
تركيب ذاتي، يعني
هو هذا نريد نقول، بأنه من الذاتي يعني اللازم الذاتي، يعني المحمول لازم لذات ماذا؟ لذات الموضوع. هذا اللازم إخواني، اللزوم، بس أخذوا لهذه فكرة اللزوم، بأنه لا نستطيع أن نتصور المحمول من دون الموضوع ولا الموضوع من دون المحمول، وإلا لكان قابلا لعدم الثبوت فاحتمل الطرف المقابل وهو عدم الثبوت، فلم يتحقق اليقين بالمعنى الأخص. جيد. إذن هذه أربع خصائص، ما جبنا شيء جديد، هذا بحث منطقي إخواني، وهو أنه لابد أن يكون ضروري دائمي كلي ذاتي، هذا اليقين ماذا؟ خصائص. جيد. نريد نأخذ يا خصوصية ويا خصوصية. العلامة يأخذ الخصوصية الأولى والخصوصية الثانية لإثبات أن الموضوع إلا للمحمول، أن الموضوع إلا للمحمول. قبل لا نبين هذه القضية، فقط بين قوسين، وهذا إن شاء الله يأتي في محله في بحث العلة والمعلول، والأخوة ذا درس أو البداية أمر عليهم بحث العلة والمعلول، أن هناك علل قوام وهناك علل وجود. علل القوام. أنا أمر عليكم بالمنطق. الصورة المادة والصورة اللي هي المادة والصورة بشرط لا شو تصير مادة وصورة وهي نفسها لا بشرط شو تصير جنس وفصل. أحسنتم. هي جنس وفصل من قبيل ماذا؟ من قبيل الحيوان والناطق. الحيوان والناطق والبدن والنفس. البدن والنفس مادة وصورة. حيوان وناطق شنو؟ جنس وفصل. هذا فقط ماذا تأخذها أنت بشرط لا أو لا بشرط؟ بشرط لا مادة وصورة، لا بشرط جنس وفصل. هذه تسمى بعلل القوام. وعلل القوام إخواني يعني علل القوام الماهية، يعني ماهية الإنسان، ما هي قوامها؟ الحيوانية الناطقية. ولذلك إخواني في التعريف والحد التام في باب الكليات الخمسة، بماذا نعرف الماهية بالتعريف التام؟ هي بعلل القوام. فنقول الإنسان حيوان ناطق. ومن هنا الحد التام في باب الكليات الخمسة هي علل القوام. علل القوام الشيء اللي هي الجنس والفاصل اللي هي نفسها المادة والصورة. وعدنا علل الوجود. علل الوجود إخواني الأعزاء هي قالوا العلة الفاعلية والعلة الغائية. بل في الحكمة المتعالية أرجع العلة الغائية إلى العلة الفاعلية، وقالوا بأن الفاعل والغاية شيء واحد. هذا بعد موكول إن شاء الله إلى محله من ما هو مرتبط ماذا بالحكمة المتعالية. يعني في حكمة المشاعر القضية ما موجودة، أن العلة الغائية هي بعينها العلة الفاعلية، ولكن في الحكمة المشاعية موجود بشكل صريح بأن العلة الغائية والعلة الفاعلية كلاهما على الوجود. ما هي علة وجود المعلول؟ هي الغاية وماذا؟ والفاعل. الفاعل والغاية تسمى بعلل الوجود. العلة لوجود هذا الشيء له فاعل وله غاية. له فاعل ماذا وله غاية. جيد. إذا اتضح هذا الأمر يقول قبل لا ننتقل لرأي العلامة، علل الوجود إخواني هي التي تكون ماذا؟ الذي يكون عند وجودها المعلول ضروري الوجود، وعند عدمها العدم ماذا؟ ضروري المعلول ضروري العدم. المعلول ضروري العدم. ومن هنا سميت ماذا؟ بعلل الوجود. يعني بها تتم العلة، وإن وجدت وجد المعلول، وإن عدمت عدم المعلول. لأن علل القوام إخواني، علل القوام هي ذات المعلول. هذا علل القوام بناء على أن هذه هي الحقيقة ماذا؟ من باب المركب. المركب. ولذلك قالوا بأن هذا التقدم تقدم رتبي، و يعني لا يوجد تقدم القوام تقدم حقيقي لحقيقة الشيء. ومن هنا علل القوام هي نفس ذات الشيء. الحيوانية الناطقية هي نفس ذات ماذا؟ ذات الإنسانية. لكن الفاعل والغاية هو الذي ماذا؟ هو الذي يعبر عن العلة التامة. العلة التامة التي بها يوجد الشيء وبعدمها يعدم الشيء هي الفاعل والغاية. ولذلك قالوا بأن العلل الوجود الشيء هو الفاعل والغاية. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه بوجودها يوجد الشيء وبعدمها يعدم الشيء. هذه تسمى ماذا؟ بعلل الوجود. حينما نأتي إلى الموضوع في أي شيء في اليقينيات البرهانية، بلا شك بوجود الموضوع يوجد المحمول أو لا يوجد؟ يوجد المحمول بالضرورة، وبعدمه يعدم بالضرورة. ولذلك يقول من هذا العلامة، يقول من هذا نستكشف بأن الموضوع علة فاعلية للمحمول، من علل الوجود. ويقصد من علل الوجود العلة الفاعلية. الموضوع علة فاعلية للمحمول. لماذا؟ لأنه وجود المحمول يعني إذا وجد الموضوع وجد المحمول، وإذا عدم الموضوع عدم المحمول، فيكون من علل الوجود، فيكون علة فاعلية للمحمول. وهذا إخواني هم ما مختص بالعلامة الطباطبائي، هذا أيضا ذكر في المنطق القديم، من أن الموضوع في العلوم البرهانية علة لمن؟ علة للمحمول. الموضوع ماذا؟ علة للمحمول. إذا كان علة للمحمول وثبت أنه علة وجود، وإلا إخواني إذا ما كان علة للوجود، إذا ما كان علة فاعلية، إذن يمكن أن يعدم المحمول مع وجود الموضوع، ويمكن أن يوجد الموضوع مع انعدام ماذا؟ المحمول. بس لاحظوا إخواني، إحنا ما نريد نقول بأنه الموضوع علة لوجود المحمول كعلة تامة، نريد نقول فاعلية فاعلية تامة، فليكن به تتم الفاعلية، به تتم الفاعلية. يعني إذا حمل هذا المحمول على الموضوع تمت الفاعلية ووجد ماذا؟ ووجد المحمول. هذه هم النقطة اللاحقة، أن الموضوع بعد الإخوة يعني خلي يتأملون وياي بهدوء، بعدين نطلع الإشكالات في كلام العلامة، وين الإشكالات اللي موجودة، ونوحدة وحدة نرصدها. يعني العلامة جاي تحكي لنا على مستوى الفكر، جاي تحكي لنا على مستوى الواقع الخارجي، العلية والمعلولية وين، فكرية خارجية، احنا وين جاي نتحدث. على كل حال سأل إخوة، لكن بالنتيجة هذا علم برهاني، والعلم البرهاني حاكي عن الواقع الخارجي، فإذا كان هناك توقف فكما يوجد توقف في الذهن يوجد توقف وين؟ في الخارج. إذن الموضوع علة وجودية وعلة وجود للمحمول. جيد. إذا ثبت هذا الشيء يقول وقد ثبت في محله من المنطق أن علل الوجود تؤخذ في الحدود التامة للشيء. هذا العنوان خلوه بين قوسين هسه أوضح، أن علل الوجود تؤخذ في حدود وتعريف ماذا؟ وتعريف الشيء. احنا ايش اخذنا بالمنطق اخواني؟ منطق المضافه هذه ما موجوده فيه. المنطق ماذا؟ المنطق القديم ذكروا بانه للحد قسمان، القسم الاول الحد في باب الكليات الخمسة، وعندنا الحد في باب البرهان، الحد في باب الكليات الخمسة والحد في باب البرهان. قالوا الحد في باب الكليات الخمسة هو تعريف الماهية، فقط نعرف الماهية، من عرف الماهية الموجودة فقط، تعريف ماذا؟ تعريف الماهية. فإذا أردت أن تعرف الماهية من حيث هي فبأي شيء تعرفها؟ بعلل القوام، يعني جنس وفصل. فعلل القوام والجنس والفصل هو تعريف الماهية من حيث هي، يعني تعريف الماهية في باب الكليات الخمسة، وهذا يسمى حتام بلحاظ الماهية لا بلحاظ الماهية الموجودة في المتحققة. الماهية الموجودة المتحققة تعريفها بالجنس والفصل يكون تعريفا ناقصا مو حتام. الحد التام في باب الكليات الخمسة هو حد للماهية من حيث هي. أما إذا تحدثنا عن الماهية الموجودة في الخارج فتعريفها شيء آخر، وعلل القوام تكون حد ناقص للماهية الموجودة، لأنه أضيفت لها حيثية الوجود، فإذا أضيفت حيثية الوجود، حيثية الوجود والتحقق أيضا تحتاج إلى بيان، فيبقى هذا المقدار موجود في ماذا؟ ولذلك هذا إخواني عند المناطق، وهذا شيء جميل جدا، سلا أقل شوية مقاربة، يريد يقول الماهية من حيث هي شيء، والماهية الموجودة شيء آخر. هذه لها تعريف وهذه لها تعريف آخر. بعد لا تقولون الماهية اللي بالذهن عين ما هو موجود في الخارج. زين هذا المبحث العيني. على كل حال اتضح لنا بأن الماهية من حيث هي هي تعريفها وحدها التام علل ماذا؟ علل القوام. والماهية الموجودة ما هي تعريفها؟ الماهية الموجودة، الماهية المتحققة، الماهية الثابتة، ما هو حدها التام؟ أيضا ذكروا في المنطق، ونقرأ إن شاء الله عبارات، طبعا الشيخ الرئيس ذكره بشكل واضح وصريح في كتاب النجاة، عفوا الحياة، النجاة هو يسمى الحياة ويسمى النجاة على الاختلاف في ضبطه. فكتاب النجاة هو الآن اللي منشور ومعروف باسم النجاة، وذكره أيضا العلامة في الجوهر النضيد تعليقا على ماذا؟ تعليقا على كلمات المحقق الطوسي نفسه في المنطق من التجريد، وهو من أهم الكتب. يعني إذا واحد يريد يدرس المنطق المشائي بشكل جيد بعد منطق المظفر، لو كان يدرس الجوهر النضيد يكون جيد. كثير من الأمور المذكورة في الجوهر النضيد ما مذكورة في منطق المظفر. وأيضا هذا يذكره، سنذكر إن شاء الله مجموعة من العبارات، هو هذا إخوان، أن الماهية المتحققة والموجودة حدها التام، تعريفها التام بعللها الأربعة، تعريفها التام بعللها الأربع. يعني ماذا؟ يعني بالجنس والفصل والعلة الفاعلية والعلة الغائية. وبعبارة أخرى، العلة المادية والعلة الصورية أي علة القوام، والعلة الفاعلية والعلة الغائية. ولذلك إخواني تعريف الماهية الموجودة بعللها الأربعة، بعللها الأربعة. وبعد صار واضح إخواني، الموضوع في القضايا اليقينية من علل ماذا؟ من علل وجود المحمول، وعلل الوجود للماهية الموجودة تدخل ماذا؟ في حدها التام وتعريفها التام في باب البرهان. إخواني باب البرهان احنا نبحث وين؟ في الشيء الثابت، في الشيء الموجود، نبحث في الماهية الموجودة، في الشيء الموجود. ولذلك في باب البرهان لا نبحث في الماهية من حيث هي هي، لكن في باب الكليات هنا لابد أن يكون بعلله الأربعة. إذن يدخل الموضوع في تعريف المحمول، فحتى نتعرف على المحمول الثابت يدخل في تعريفه وفي قوام بيان حقيقته منه الموضوع. الموضوع، فلا تستطيع أن تتعرف على الماهية الموجودة إلا أن تتعرف على علتها. فعل، ولذلك إخواني الأعزاء هذا إن شاء الله في مبحث الحقيقة والرقيقة، وأن المعلول رقيقة العلة. فإذا المعلول هو شيء من العلة، هو فيض من العلة. هذه الحقيقة الوجودية للعلة إذا عرفت فقد عرفت المعلول. ولذلك قالوا بأن المعاليل تعرف بعللها لا بمعلولاتها، ومن هنا آمنوا بأنه البرهان الذي ينتج اليقين. قالوا اللمي، لماذا؟ لأنه انتقال من الماذا؟ من العلة لإثبات ماذا؟ إثبات المعلول. فالمعلول يعرف بعلته، لا أن المعلول ماذا؟ يكون معرفا لعلته. فلا تعرف العلة بالمعلول، وإنما يعرف المعلول بالعلة. هاي المناطق بعد تقول لي من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا بحث مو منطقي. منطقي من عرف ربه فقد عرف نفسه، هذه قضية معكوسة. زين، هذه المناطق هالشكل يعتقدون إخوان التعريف بهالشكل. تريد تعرف حقيقة المعلول، كلما تعرفت على حقيقة السبب والعلة فقد تعرفت على حقيقة ماذا؟ المعلول، لأن المعلول فيض من ذلك الوجود. تتعرف عليه ذاك الوجود، تتعرف على ماذا؟ يعني لا يخرج المعلول في حقيقته عن ماذا؟ عن حقيقة العلة. هذا ماذا هو معنى التعريف؟ زين، تقول يا أبا شيخنا شنو الدليل على أنه الحد التام في باب البرهان، يعني وين هالكلماتهم؟ خلينا نقرأ بعض كلماتهم. أن الحد التام في باب البرهان غير الحد التام في باب الكليات الخمسة. خل أقرأ لكم إخواني واحدة من هذه العبارات. واحدة من هذه العبارات ما في الجوهر النظيف. العلامة الحلمي رحمة الله عليه تعليقا على كلام الشيخ الطوسي في منطق التجريد، تدرون إخواني هذا التجريد بمنطق، يعني هذا التجريد قبل لا يدخل البحث الفلسفي بمنطق، المنطق انعزل الوحدة ذاك صار الجوهر ماذا النظيف، وهذا انعزل من الوحدة. ولذلك البحث المنطقي احنا كان الشيء الطبيعي، بس بعد ماكو فد تحمل، يعني صبر بعد قد ماكو، مثل ما بعض الاخوه قالوا لا لو من المقصد الثالث، بعض الاخوه ما حضر لانه يريد المقصد الثالث مثلا. الشيء الطبيعي ان نبدا من الجوهر النظيف، طبعا مو جوهر النظيف، نبدا من تجريد
المنطق،
منطق التجريد ونتسلسل، هو هذا الشيء الطبيعي حتى الانسان. ولذلك احنا جايين نوضح الان ماذا قضايا من الجوهر النظيف. شوفوا العباره يا اخوان، يقول واعلم ان اكمل الحدود حد التام في باب البرهان ما اشتمل على العلل الأربع. شنو العلل الأربع شيخنا؟ التي هي الفاعلية والغائية والمادية والصورية. زين السبزواري شو يقول بالمنظومة؟ هكذا يقول الحد قسمان، الحد قسمان بتقسيم آخر. يذكر القسم الأول اللي هو علل القوام، بعدين يقول فإما بحسب الوجود وإما بحسب الماهية من حيث هي. فهذا الحد للماهية بحسب الوجود هو الذي قالوا في عبارتها السبزوارجة يقرأها، قال فهذا الحد للماهية بحسب الوجود، يعني الماهية المتحققة، هو الذي قالوا فيه إن أجود التعاريف ما اشتمل على العلل أربعة. هاي عبارة منه السبزواري في المنظومة. هذه أيضا ماذا الآن تم. إذن إلى الآن نقول بأن الموضوع يؤخذ في تعريف ماذا؟ في تعريف المحمول. وإخواني الأعزاء هذا هو معنى الذاتية، هذا هو معنى الذاتية. من نقول بأنه هذا عرض ذاتي بهذا المعنى، عرض ذاتي بمعنى أن الموضوع يؤخذ في حده. هذا بعد تفسير جديد إخواني. ما هي الأعراض الذاتية؟ هي التي يكون الموضوع في المسألة مأخوذا في حد محمولها. هذه الذاتية بعد. كل موضوع أخذ في حد وتعريف المحمول فهو ماذا؟ فهذا المحمول يعد عرضا ذاتيا للموضوع. هاي الأعراض الذاتية.
اسمه راح يصير التحصيل حاصل.
بيانه.
يعني لا تقول هو المحمول موجود بالموضوع.
الموضوع موجود في المحمول. يعني الموضوع.
المحمول غير إحنا استزعنا من الموضوع.
نريد نقول بأنه الموضوع علة فاعلية علما للمحمول، فيدخل في التعريف التام للمحمول. يدخل، يعني لاحظوا إخواني لماذا أصبح هذا محمولا؟ لماذا أصبح محمولا؟ لأنه أخذ في حده التام. هذا من قبيل ماذا؟ تقول الناطق إنسان، أو تقول الحيوان إنسان. لماذا يحمل الإنسانية على الحيوان؟ لأنه أخذ في حده. لماذا تحمل الإنسانية على الناطقية؟ لأنه أخذ في حده. فلأنه فاعل أخذ في حد المحمول حمل عليه. فإنما يحمل، لاحظوا إخواني هذا الحمل الحقيقي، هذا الحمل الواقعي، هذا الحمل المنطقي، هذا الحمل البرهاني. العلامة يقول الحمل البرهاني ما هو؟ هو الذي يكون الموضوع فاعلا للمحمول ومأخوذا في حده التام. وهذا هو معنى الذاتية بين الموضوع والمحمول، ولذلك لا نستطيع أن نتصور أن الموضوع يرفع والمحمول يرفع، لأنه هذا معناه أن ترفع الناطقية ولا تبقى الإنسانية. إذا رفعت الناطقية تبقى الإنسانية ولا تبقى؟ إذا رفعت الحيوانية لا تبقى. صديق متلين يقول تبقى بعدين إن شاء الله، يقول يوم القيامة يشوف شلون بأنه لا، الجنس يروح ويبقى بس الفصل. على كل حال ما تبقى. إذن لاحظوا، إذن ما نقدر نتصور بأنه الموضوع، إذا ارتفع الموضوع ارتفعت ذات المحمول، وإذا وضع الموضوع وضعت ذات ماذا؟ ذات المحمول. فإذا وضعت الحيوانية الناطقية فقد وضعت الإنسانية، كذلك في العلوم الحقيقية إذا وضعت الموضوع فقد وضعت ماذا؟ المحمول، لأنه علة الوجود والعلة الفاعلية لمن؟ والعلة الفاعلية للمحمول. هذه
يعني
مقدمة.
يعني ممكن يكون المحمول هو الموضوع وزيادة؟
لا، مو المحمول هو الموضوع وزيادة، وإنما قل بأن هذا اللي إجاب ذهنكم، لأنه أخذتوه كأنه على القوام. لا، مو على القوام. لو على القوام صحيح مثل ما تتفضلوا، لكن إحنا حديثنا مو في علل القوام، حديثنا في العلة الفاعلية. خلوها بينكم علة فاعلية، فإذا بعد ماكو هاي الزيادة والنقيصة.
شيخنا عفوا، بالنسبة للإصطلاح اللي حديث من عرف نفسه لمي وكذا، هذا على مبنى العرفان النظري، لا يكون الكلام، يعني ماكو علية ومعلول، ليس في الدار ديار إلا هو. يعني
خلوا هذا شيخنا، خلوا
بس. صحيح شيخنا الكلام لا يأتي يعني إشكال المناطق في هذا المقام.
لا شو يعني
على مبنى المدرسة هذه،
وهذا أصلا ماكو، هذا عرفاء أصلا نفس ما موجودة حتى من عرف الأستاذ بعد انتفاء الموضوع، نفس ما موجودة حتى من عرف نفسه فقط.
أحسن، يعني هو هذا قصدك يعني بعد إشكال المناطق
يصير فد إشكال بعد أسوأ مثلا على رأي العرفاء. على كل حال زين، لاحظوا إخواني الأعزاء، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، فإذا أردنا أن نسمي علم أنه علم برهاني، علم ماذا؟ برهاني. فإذا وجدنا، لحظة إخوان، فإذا وجدنا محمولاته بهذا النحو فهذا يسمى ماذا؟ بالعلم البرهاني. إذن العلم البرهاني ما هو؟ هو الذي محمولاته الموضوع مأخوذ في حدها، الموضوع مأخوذ في حدها، وهذه هي الرابطة التكوينية بين المحمولات. ما هي الرابطة التكوينية بين المحمولات؟ لماذا اجتمعت هذه المحمولات في هذا العلم؟ لأن لديها موضوع واحد أخذ في حدها، لأنها لديها موضوع واحد أخذ في حدها، وإلا إذا لم نتوصل إلى هذه الرابطة التكوينية لم يكن هذا العلم علما برهانيا واحدا. وحدة هذا العلم البرهاني بوحدة ذلك الموضوع الذي يؤخذ في حدود المحمولات على أنه هو العلة الفاعلية. بمجرد أن لا تكون هناك بين محمول ومحمول هذه الرابطة، صار هؤلاء قوم، هؤلاء قوم آخرون، صاروا في الطبيعيات ورياضيات وفلسفة. شنو الفرق بيناتهم؟ كلما كان لدينا موضوع من هذا القبيل يؤخذ في حدود كل هذه المحمولات، كان هذا الموضوع ماذا؟ كان هذا العلم علما حقيقيا. إذن ما هو العلم الحقيقي إخواني؟ هو الذي محمولاته ترتبط بموضوع واحد فاعل لها مأخوذ في حدودها. حتى شوي شوي تعرفون صاحب الكفاية منين جاب هاي الواحد، لا يزر منه إلا واحد، إن شاء الله بوقتها منبينه. ملاحظين إخواني الأعزاء؟ إذن ما هو العلم الحقيقي؟ هو الذي فيه موضوع مأخوذ في حدود المحمولات، هو علة لها، هو علة لها. وكلما جاءنا محمول لا يرتبط مع هذا المحمول برابطة موضوعية فهو خارج عن هذا العلم. ولذلك العلامة الطباطبائي يقول، تعالوا خلنا نأخذ الجسم مثلا كمثال، أخذ الجسم، يقول الجسم إذا أخذت من جهة أنه موجود فتقول الجسم موجود. طبعا هذا عكس الحمل، يعني الموجود جسمه، حتى نخلي موضوع محمول دائما نخلي الموضوع منه الوجود. الموجود جسمه، فهي الجسمية تحمل على الموجود اللي هو هذا الموضوع. حينئذ وين يدخل هذا؟ بيا بحث بالفلسفة. أما إذا نقلت إلى الماهية، يعني طبيعة الجسم بما هي ماهية، لا بما هي موجود، يعني ماهية الجسم، بعد ماهية الجسم بما هي ماهية جسمية، الموجود لا يؤخذ في حدها، فوين نحولها؟ ننطيها علما، ننطيها للطبيعيات. إيش وقت تطلع من الفلسفة، من عهدة الفلسفة، تطلع من عهدتي وتروح للطبيعيات؟ حينما الموضوع لا يؤخذ في حد هذا، ماذا؟ في حينما هذا الموضوع لا يؤخذ في حدها. ولذلك لاحظوا إخواني، الجسم إذا أخذ في حده الموجود ويحمل على الموجود فهذه المسألة مسألة فلسفية. أما إذا كان الجسم بما هو ماهية لا بما هو موجود فلا يحمل على الموجود، وإنما نأخذه كماهية جسمية، علما نرحله للطبيعيات. يرحل للطبيعيات متى؟ إذا خرج عن كون موضوع الموجودية علة له، وكون الموجودية مأخوذة في حده، فخروج مسألة عن الفلسفة ودخولها في الطبيعيات هذه قضية برهانية، قضية ماذا؟ برهانية يقينية، قضية تكوينية خارجية، ليس باعتبار المعتبر أن نضع مسألة في الفلسفة ثم نضعها وين؟ في الطبيعيات. لا تخرج إلا إلى الطبيعيات إلا إذا كان موضوع الفلسفة لا يؤخذ في حدها. ما دام موضوع الفلسفة يؤخذ في حدها فهي مسألة فلسفية، فكل محمول يؤخذ موضوع الفلسفة في حده فالمسألة مسألة ماذا؟ فلسفية. وكلما، ولذلك هو يضرب مثال ثاني إخواني من قبيل الدائرة، يقول الدائرة إذا تأخذها بما هي ترجع للموجود، تقول لحظة أنا أخذك متسلسل إخواني، الوجود، الماهية الموجودة، الكيف الموجود، كيف دائرة، عفوا الكم الموجود، الكم دائرة كم، الكم الموجود، زين الكم الموجود حينما يصبح دائرة، إذا تأخذ دائرة بما هو ماهية الدائرة لا بما هو موجود، الدائرة بما هي ماهية الدائرة لا بما هي ماذا؟ بما هي موجودة، تتحول وين؟ تتحول للهندسة. شو وقت تروح للهندسة؟ إذا لم يؤخذ الموجودية في حدها وإنما تأخذها كما هي، تجي الهندسة شو تسوي؟ تدرس هذه الماهية بعد أن أثبت لها الوجود. فإذا أخذ الموجود في حدها وحملت على الموجود تدخل بالمسائل الفلسفية. أما إذا أخذتها بما هي ما هي لا من جهة وجودها، وين تروح؟ تروح علما للهندسة. فإذا الهندسة إنما تنتقل للهندسة لعدم دخول الموجودية في حدها. ولذلك المهندس ما إلى علاقة ماذا بمبحث الموجودية؟ ما إلى علاقة بمبحث الموجودية؟ لا يأخذ ماهية الدائرة يدرسها بما هي ما هي الدائرة، ولا علاقة له ماذا؟ يعني ما يحمل الموجودية عليها، ولا يعني حمل الموجودية عليها. فكلما كان حمل الموجودية عليها كانت المسألة مسألة فلسفية، وكلما كان لم تحمل الموجودية عليها وكان البحث فيها لا بلحاظ الموجودية كانت المسألة ماذا؟ مسألة هندسية رياضية. فأنت هذا خليها ضابطة عندك، كلما كان هذا الأمر يحمل على الموجودية والموجودية تؤخذ في حدها هذا البحث فلسفي. ولذلك الجسم إخواني إنما يبحثه بالطبيعة لا من جهة موجوديته، جهة الموجودية حسمت في الفلسفة، جهة الموجودية من اللي حسمها؟ الفلسفة. يبحثون بعد في ماهيته وخصائص ماهيته لا من جهة الموجودية. الموجودية أصل موضوعي فلسفي، الموجودية أصل موضوعي فلسفي للطبيعيات، والطبيعيات تأخذ هذه الماهية اللي أخذتها أصل موضوعي على أنها موجودة تجي تبحث في خصائص الماهية لا على أن تؤخذ الموجودية في حدها حين البحث. إذن أصبحت ماذا؟ بحث طبيعي بعد مو بحث فلسفي. إذن لاحظوا إخواني في الفلسفة عندنا محمولات مرتبطة برابطة تكوينية، والرابطة التكوينية الوحيدة هي منه؟ هي الموضوع. الرابطة التكوينية الوحيدة هي الموضوع الفاعل لها والداخل في حدودها وتعريفها. بعد إخواني الأعزاء حتى وإن ترامت الموضوعات وإن ترامت المحمولات بعد ما عندنا مشكلة. يعني شنو إخواني؟ حينما نأتي نقول موجود ممكن جوهر نفس، هذا بعد بالتنزل، هو موجود ممكن في قبال الواجب، ثم ماذا؟ ثم جوهر في قبال العرب، ثم نفس في قبال العقل وإلى آخره. هذا بعد وين إخواني؟ دائما من تبحث في خصائص النفس في الفلسفة تبحث في خصائص النفس الموجودة، فيؤخذ الموجودية في حد النفس وفي حد خصائصها. بعد أنت هذا راح يجينا إن شاء الله، بعد أي موضوع يؤخذ في الفلسفة الموضوع الأول وهو الوجود مأخوذ في حده ومأخوذ في حد سائر المحمولات. فكلما تعددت وترامت المحمولات وكلما تعددت وترامت الموضوعات، الموضوع الأول هو الرابطة التكوينية المأخوذ في حدود الجميع والعلة للجميع، وإلا لا تبقى رابطة تكوينية ولا برهانية ولا يكون علما حقيقيا. ونحن ندعي ابن المصنف أن الفلسفة هكذا، اللي يعني العلامة الطباطبائي يقول الفلسفة ماذا؟ هي هكذا، هي لها موضوع واحد يدخل في حدودها وهو الحلقة التكوينية الرابطة بين جميع الموضوعات الجزئية وجميع المحمولات. فكلما وجدت موضوعا جزئيا في الفلسفة كالإمكان والوجود والجوهرية والعرضية، وكلما وجدت من المحمول فاعلم بأن هذه جميعها علتها الوجود، علتها الموجودية، وهذه العلة مأخوذة في حدودها جميعا، والرابطة رابطة ماذا؟ ذاتية.
شيخنا لازم هذا الكلام إخراج كثير من الباحث من الفلسفة.
بس هاي النقطة خل أذكرها. ومن هنا يقول يتضح لكم ما هو العرض الذاتي وما هو العرض الغريب، ما هو المحمول الذاتي وما هو المحمول الغريب. المحمول الغريب هو الذي لا يكون ذلك الموضوع مأخوذ في حده، والموضوع الذاتي ما هو؟ هو الذي يكون ذلك الموضوع مأخوذ ماذا؟ في حده، حتى وإن كانت هناك واسطة، حتى وإن كانت هناك واسطة. أضرب لكم مثال، مثلا تقول الغراب أسود، الغراب أسود، هنا السواد لذات الغراب أو لريشه؟ السواد للريش، وصحيح. فهنا الغراب مأخوذ في حد السواد أو غير مأخوذ؟ غير مأخوذ في حد السواد. فنسبة السواد إلى الغراب إيش يكون العرض؟ يكون عرض غريب، لأن الغراب غير مأخوذ في حد ماذا؟ في حد السواد، فيكون ماذا؟ عرضا غريبا. بخلاف ما لو كنت لو قلت الممكن جوهر، الممكن جوهر، حينما تقول الممكن جوهر يعني شنو؟ يعني الممكن الموجود شنو؟ جوهر. الممكن الموجود جوهر، فالموجودية تؤخذ في حد الممكن وفي حد ماذا؟ وفي حد المحمول الذي هو الجوهرية. ومن هنا حتى وإن كانت هناك واسطة بين الموجودية وبين ماذا؟ وبين الجوهرية، هي منه؟ الإمكان. لكن هذا الحد وهذه الواسطة، هذه الواسطة واسطة في العروض أو واسطة في الإثبات فقط؟ واسطة في الإثبات. يعني شنو واسطة في الإثبات إخواني؟ يعني بأن الموجودية تؤخذ في حد الإمكان وتؤخذ في حد منه؟ في حد الجوهري، في حد الجوهري. وهنا حينئذ إخواني الأعزاء كلما كان هذا الموضوع الواحد مأخوذا في تعريف المحمول فالمحمول من الأعراض الذاتية، وكلما هذا الموضوع الواحد لا يؤخذ في تعريف هذا المحمول فهذا المحمول ليس من الأعراض الذاتية وإنما هو من الأعراض الغريبة. خل بس أقرأ هذه خلاصة العبارات اللي ذاكرها العلامة، بس هذه أقرأها للإخوة. يقول: فتبين أن العلم الحقيقي لا بد له من موضوع واحد في جميع قضايا، كل قضايا، إما هو بالمباشرة تقول الموجود واحد، أو يرجع إليه كما تقول الممكن جوهره، فيرجع إلى ماذا؟ إلى الموجود الممكن جوهر. والمحمولات عوارضه الذاتية التي تعرضه لذاته كقولنا الموجود واحد أو كثير. وتبين، هو يقول، أن المحمول الذاتي لا يعرض موضوعه بواسطة أصلا مأخوذة في حده بمفردها من غير أخذ الموضوع ذي الواسطة في حدها، بحيث لا تكون الواسطة إلا واسطة في العروض والمجاز العقلي كعروض السواد للغراب بواسطة ريشه. هذا تعبير ماذا؟ العلامة اللي الآن بيناه. إذن لاحظوا إلى أي شيء انتهى العلامة إخواني؟ انتهى إلى أنه لا بد في العلوم الحقيقية من موجود من موضوع واحد هو العلة لجميع موضوعاته ومحمولاته التفصيلية. هناك إخواني مجموعة من النتائج وبعض الأمور اللي هي شبه حاشية على ما ذكره العلامة، إن شاء الله يأتي في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين.